قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هشيم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة وما بعدها من الترجمتين التي بعدها تتعلق بميراث الإخوة، بميراث إخوة الميت. إخوة الميت ينقسمون إلى كونهم إخوة لأم أو إخوة شقة وإخوة لأب. والإخوة لأم لهم أحكام تخصهم، والإخوة لشقة والإخوة لأب لهم أحكام تخصهم. الإخوة لأم هم من أصحاب الفروض فقط، ولا سبيل لهم من الإرث بالتعصيب، وإنما يرثون بالفرض فقط. فالواحد منهم سواء كان ذكرا أو أنثى يفرض له السدس، بشرط أن يكون واحدا ليس أكثر من واحد، وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. في هذه الحالة أو هذه الشروط يفرض لولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى السدس، بشرط انفراده، يعني ليس معه أخ أو أخت لأم، وإنما واحد فقط أخ لأم أو أخت لأم، وألا يكون هناك فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني بنت أو بنت ابن أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن. كل هؤلاء يسقطون أولاد الإخوة، يسقطون الإخوة لأم. وكذلك عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، وإن على الأب والجد فإنهم يسقطون الإخوة لأم. وإذا كانوا أي الإخوة لأم أكثر من واحد، سواء كان أخوان لأم أو الثاني لأم أو أخ وأخت لأم، المهم أن يكون اثنين فأكثر، أن يكونوا اثنين فأكثر، ففرضهم الثلث، يفرض لهم الثلث. وفرض الثلث لهم بشرط ألا أن يكونوا اثنين فأكثر، أن يكونوا أكثر من واحد، وعدم الفرع الوارث الذي هو سواء كان ذكر أو أنثى، وعدم الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب والجد وإن علا. والله عز وجل ذكر آية الكلالة الأولى التي مع آية التي في آية الزوجين، ويراد بها الإخوة لأم، لأنهم هم الذين يفرض لهم فقط، ولا سبيل ولا نصيب لهم بالتعصيب، وليسوا من أهل التعصيب. أما إذا كانوا إخوة أشقة أو إخوة لأب، فإنهم إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا، أو ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا خلصا فإنهم يأخذون المال كله، إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، وإلا فإن هم يأخذون ما أبقت الفروض، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم وما بقي يقسمونه بالسوية، أي الذكور الخلص. وهذا سواء كان أخوة أشقة أو أخوة لأب. أما إذا كان أخوة أشقة وإخوة لأب فالإخوة لأب ساقطون مع وجود الأخوة الأشقاء، لا يرث الأخوة لأب الذكور مع الأخوة الأشقة شيئا، بل الأخوة الأشقة يحجبونهم لأنهم عصبة بالنفس وهم مقدمون على عليهم، كلهم عصبة بالنفس، ولكن بعضهم اللي هو الأخوة الأشقة مقدمون على الأخوة لأب. هذا إذا كانوا ذكورا خلصا. أما إذا كانوا إناثا خلصا فإن كان واحدة يعني شقيقة أو أخت لأب حيث لا يوجد الأشقاء فلها النصف، الشقيقة لها النصف، والأخت لأب حيث لا يوجد أولاد الأشقاء يفرض لها النصف. وإن كان الأخوات اثنتين فأكثر شقيقات فلهما الثلثان. وإذا لم يوجد الشقيقات والأشقاء ووجد أختان فأكثر لأب فإنه يفرض لهما الثلثان، يفرض لهما الثلثان. وإذا كان هناك شقيقة وأخت لأب فإن الشقيقة يفرض لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت، كبنت الابن مع البنت الثلثان للبنات. فإذا اجتمعت من طبقتين فصاحبة الطبقة الأولى وهي الأخت الشقيقة لها النصف لأنها أقرب إلى الميت، والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين لأنهم كلهم أخوات. والله تعالى يقول يقول في آخر سورة النساء إن كان اثنتين فلهما الثلثان، إن كان اثنتين فلهما الثلثان، فالثلثان للشقيقتين أو للأختين لأب. وإذا وجد شقيقة وأخت الأب فالشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس تكملة الثلثين. وإذا فالأخوات الشقيقات إن كنا مستقلات فالواحدة لها النصف وأكثر من واحدة لهما الثلثان. وإذا لم يوجد الشقيقات ووجد أخوات الأب فيرث أخوات الأب كإرث الأخوات الشقيقات، الواحدة لها النصف والاثنتان فأكثر لهما الثلثان. وإن وجد شقيقة وأخت الأب فالشقيقة لها النصف وأخت الأب لها السدس. فإن وجد شقيقة فإن وجد بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب فإن البنت تأخذ النصف فرضا والأخت الشقيقة أو الأخت الأب تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، تعصيبا مع الغير. فالأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. والدليل على هذا هذان الحديثان، حديث معاذ رضي الله عنه وهو أنه قضى في بنت أخت شقيقة أن البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي، لها النصف الباقي، يعني تعصيبا مع الغير. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قضى في بنت وبنت ابن وشقيقة البنت النصف وبنت ابن السدس تكمل الثلثين والباقي يكون للشقيقة تعصيبا مع الغير. وإذا فالأخوات أو فالإخوة ميراث الإخوة هو مثل ميراث البنين، مثل ميراث الأولاد، الإخوة الأشقة والإخوة لأب ميراثهم مثل ميراث الأولاد، الواحد منهم الواحدة منهم منهن لها النصف والثنتان فأكثر الثلثان، وإذا وجد بنت وبنت ابن واحدة النصف وباقي تكمل الثلثين، وإذا وجد شقيقة لها النصف والأخت الأب تأخذ تكمل الثلثين، وميراث الأخوات فميراث الإخوة الأشقة والإخوة الأب على غرار ميراث الإخوة ميراث الأولاد اللي هم البنين والبنات، البنون والبنات يعني ميراث الإخوة الأشقة والإخوة الأب مثل ميراثهم. فإذا وجد بنت وشقيقة أو بنت وبنت ابن وشقيقة فإن الأخوات يكن عصبات مع البنات، وعلى هذا فالإخوة يوجد فيهم التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير والتعصيب مع الغير. الإخوة الأشقة والأب عندهم التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير والتعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس الأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، يعني هؤلاء عصبة بالنفس. فإذا وجد معهم أخوات مع الأخ الشقيق والأخ الأب أخواتهم فإنهن عصبة بالغير. أما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب فإنه يحوز المال ولا ترث بنت الأخ شيئا لأنها ليست من أصحاب الفروض، وإن والأخت من أصحاب الفروض، فيستقل أولى رجل ذكر في الميراث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو كونه يوجد ليس معه أصحاب فروض، فإن المال لابن الأخ الشقيق دون أخته وللأخ لأب دون أخته، لأن بنات الأخ لسنا من الوارثات فهن لا يرثن بالفرض فلا يرثن بالتعصيب، فلا يرثن بالتعصيب، بل يستقل أخوانهن وهم الأخ الشقيق والأخ لأب في الميراث دونهن. أما الشقيقة فهي عصبة بالغير مع أخيها، والأخت الأب عصبة بالغير مع أخيها. وإذا وجد بنات وشقيقات أو أخوات لأب فإنهن عصبات مع الغير، عصبات مع الغير، لأن الإرث في العصوبة مع الغير هو خاص في الأخوات مع البنات، فالأخوات مع البنات عصبات.
السلام عليكم للطلاب اللي بعده. الطلاب اللي بعده قال: باب ميراث الأخوات والإخوة. وقال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه، فأفق فقلت: يا رسول الله إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب ميراث الإخوة والأخوات. أورد في هذا حديث جابر رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاده وهو مريض، فتقدم أنه كان أغمي عليه فتوضأ بوضوء فرش عليه بفضل وضوءه فأفاق، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف يعني يورث ماله، قال إنه لا يرثه إلا أخوات. فنزلت آية المواريث، آية المواريث فيها ميراث الأخوات، فيها ميراث الأخوات. الآية الأولى فيها ميراث الأخوة لأم اللي هي آية الزوجين، وآية الكلالة اللي في آخر سورة النساء فيها ميراث الأخوة للشقة والأخوة لأب. فجابر رضي الله عنه سأل عن 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 من يرثه، وأنه لا يرثه إلا أخوات، فنزلت آية المواريث، وهي مشتملة على توريث الإخوة، الإخوة لأب والإخوة لشقة والإخوة لأب والإخوة لأم. الإخوة لأم يرثون إرثهم بالفرض فقط، والإخوة لشقة والإخوة لأب يرثون كما يرث الأولاد. يرثون كما يرث الأولاد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، وإذا كانوا مجتمعين فكذلك بما إذا مثل ما لو كانوا مجتمعين. والحديث مشتمل على ميراث الأخوات، وليس به ذكر للإخوان، ولكن يعني إذا كان الأخوة ورثنا الأخوات ورثنا فكذلك الأخوة هم وارثون. وقد جاء في القرآن توريث الجميع، كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمعت أخوة أشقة ولأب الأخوة الأخوة والأخوات وهم أشقة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أخوة لأب ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وجد الأخوة الأشقة حجب الأخوة لأب، وإذا وجدت بنت شقيقة وأخت شقيقة وأخت لأب فالشقيقة لها النصف وأخت لأب لها السدس، وإن وجد أختان شقيقتان وأخوات لأب أخذ الأختان شقيقتان الثلثين، ولا شيء للأخوات لأب إلا إذا كان لهن أخ فإنه يعاصبهن بالغير، وهن عصبة معه بالغير. أما إذا كان كن منفردات ليس معهن إخوة لهن فإنهن يسقطن، لأن الله تعالى لم يعطي الأخوات وهن منفردات لا ذكر معهن أكثر من الثلثين. فإذا استوعبت الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين فإنه لا مجال للأخوات لأب، لأن الذي فرضه الله عز وجل للأخوات استنفده الأخوات الشقيقات فيحرم الأخوات لأب. وإن وجد معهن ذكر عصبهن بالغير، لأن الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال باب يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة.
الإسناد في عبد الله بن عثمان، وعبد الله بن عثمان هذا هو عبدان الذي يأتي كثيرا بلقبه، هنا جاء باسمه ونسبه. عبد الله بن عثمان المروزي يأتي أحيانا بلقبه وكثيرا ما يأتي بلقبه، يقول البخاري حدثنا عبدان، وفي بعض المواضع يقول حدثنا عبد الله بن عثمان كما هنا. ومعرفة ألقاب المحدثين فيها فائدة، وهي أن الإنسان إذا ما عرف ألقاب الألقاب يظن أن الشخص إذا جاء مرة باسمه ومرة بلقبه يظن أنه شخصين، إذا كان ما يعرف أن هذا لقب وهذا اسم، فإذا كان يعرف أن هذا لقب وهذا اسم، هذا لقب وهذا اسم، يزول اللبس عنده ويعرف أن هذا هو هذا وهذا هو هذا. ففائدته دفع ظن أن يكون الشخص الواحد شخصين، مرة يذكر باسمه ومرة يذكر بلقبه، الذي ما يعرف يقول هذا غير هذا، والذي يعرف يقول هذا هو هذا، مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالاسم.
قال باب يستفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآية الكلالة هذه التي هي في آخر سورة النساء المراد بها الأخوة لشقة والأخوة لأب، الأخوة لأم هم اللي في الآية الأولى التي هي آية ولكم نصف ما ترك أزواجكم آخرها، وإن كان رجل يرث الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فآية الكلالة الأولى الأخوة لأم، وهذه الآية اللي هي يستفتونك قل يفتيكم الكلالة هذه يراد بها الأخوة لشقة والأخوة لأب، فقد عرفنا ميراثهم. والمراد بالكلالة هو من لا يرثه أصول ولا فروع، من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، هذا هو الكلالة. ومن المعلوم أن الولد إذا كان أنثى أو إناثا يأخذ نصيبه ويبقى لأولى رجل ذكر الباقي، فيرث الإخوة مع فرع الميت من الإناث. إذا بقي شيء من المال بعد أخذ صاحب الفرض فرضه يأخذ الإخوة لشقة أو الإخوة لأب. أما إذا كان الميت له وارث ذكر فإنه يحجب الإخوة لشقة والإخوة لأب ذكورا وإناثا، محجوبون في الفرع الوارث إذا كان ذكرا، فرع الوارث إذا كان ذكرا. وإذا فالكلالة من لا ولد له ولا والد، والوالد المراد به الأب والجد على الصحيح. وعلى قول بعض العلماء المراد بالوالد الأب فقط، والجد يشترك مع الأخوة، على القول الذي سبق مرة هو تشريك الأخوة مع الجد. لكن القول الصحيح الذي جاء عن ابن عباس عن أبي بكر عن أبي بكر وابن الزبير وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وعن عدد كبير من الصحابة أن المراد به من لا ولد له ولا والد، وأنه لا يرث الجد مع لا يرث الجد، وأن الجد يستقل بالميراث عن الأخوة فيحجبهم كما يحجبهم الأب، يحجبهم كما يحجبهم الأب. وإذا فآية الكلالة هذه التي في آخر سورة النساء فيها ميراث الأخوة لشقة والأخوة لأب، وقد عرفنا كيفية توريثهم وأن طريقة توريثهم كطريقة توريث الأولاد، الذكور كالذكور والإناث كالإناث، وإذا اجتمع الذكور والإناث فكذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد إيراد الآية حديث البراء أن آخر آية نزلت آية الكلالة، فستكونك قل لا يفتيكم بالكلالة، وهذا فيه أن آخر ما نزل هذه الآية كما جاء ذلك عن البراء. وفي ذلك أقوال أخرى، ولأن آخر ما نزل وترجعون فيه إلى الله في آخر سورة البقرة، وقيل إلى غير ذلك.
قال باب ابني عم أحدهما أخ لكم والآخر زوج.
نقل الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.